نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، مبارك فيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا يقول بارك الله في شيخنا وسدده وأعانه، سؤالي: ما هي النوايا التي ينويها صاحب المكتبة في مكتبته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، أما بعد، أنا أتوقع أنه صاحب السؤال يريد يعني ماذا يمكن أن ينوي الإنسان لما يبدأ يكون مكتبه وشيء كذا. أنا هذا أتصور ولا لا؟ لأنه ما أتصور واحد بعد ما انتهى من مكتبه إيش نيته بعد ذلك. هذا سبق ترى معنا الإجابة عنه. طبعا لا شك أنه ترى تكوين المكتبة واقتناء الكتب هذا من الأعمال الصالحة، ولهذا يراعي فيها الإنسان ما يرضي الله عز وجل من ناحية نوعية ما ينتقي من الكتب، ويعتبر نفسه هو نفسه حافظا للتراث أو للتراث العلمي للأمة، لأن تكوين المكتبة ولو صغرت هذا نوع من حفظ المجال العلمي، الكتب العلمية للأمة. وكم من المكتبات ولو صغرت أحيانا بعضها قراطيس معينة في التاريخ، شاهد على ذلك وجدت نسخ لكتب نادرة جدا لا يعرف لها مكان في العالم إلا عند بعض الأسر، قطع معينة وأفراد تناقلوها جيلا عن جيل وبقيت هي المحفوظة لهم. فهو من أسباب حفظ العلم اللي هو تناقل الكتب. الآن بعض الطبعات النادرة حتى المكتبات العامة ما توجد فيها، لكن تجدها في المكتبات الشخصية أو الفردية وشيء من ذلك. فكون إنسان يريد بها ينوي بها حفظ العلم أو حفظ التراث العلمي، ترى هذا نية صالحة. وأيضا ما يبذل في شراء الكتب من المال ترى ينبغي فيه الاحتساب، لأنه مما يبذل في العلم أيضا، وهذا ينبغي فيه الاحتساب، وهذه كلها من النوايا الصالحة. رفع الجهل عن نفسه أو عن أهله أو عن من سوف يستفيد منها سواء في حال حياته أو بعد مماته، هذه من النوايا الصالحة كذلك. طبعا هذا نحن نقول ينوي بذلك سواء هو فعلا استفاد منها فعليا أو لا. يعني ربما لو قال قائل أنا لست بطالب علم، هل أكون مكتبة؟ الجواب نعم، لأنه ليس من شرط تكوين المكتبة أو شراء الكتب العلمية الشرعية المفيدة النافعة أن يكون هو نفسه ذات خلفية شرعية في طلب علم بحيث يفهم هذه الكتب التي يشتريها، ليس كذلك. يكفي في الباب أن يكون عارفا بأن ما يشتريه هو من الكتب النافعة. وبعض الكتب سيارة معروفة يحتاج سير بكثير، الكتب الستة وغيرها معروفة يعني ما يحتاج يسأل عنهم، لكن بعض الكتب أخرى يحتاج يسأل عنها، يسأل عن فقط الطبعات يعني الكتب المشهورة يسأل عن طبعاتها يعني. طبعا من النوايا الصالحة أيضا أن ينوي أن هناك من سينتفع بعده بها، ترى هذا هو النقطة الأولى. النقطة الأولى هو اشتراها ثم تبقى بعده، سواء فيما بعد أوقفها حال حياته أو أوصى بوقفها بعد مماته، أو هو أهدى منها شيئا لحم طلبة علم أو أي شيء مثل أي نفع من أنواع النفع. طبعا لو الورثة إن بقيت لهم وأخذوها ثم باعوها أيضا انتفعوا بمالها يعني العائد عليها، لكن إذا باعوها ذهبت ترى النفع لمن سيستفيد بعد ذلك في القراءة أو شيء من ذلك. المقصود أن النوايا الصالحة لاقتناء المكتبة أو لاقتناء الكتب الشرعية كثيرة جدا، يكفي فيها أن الإنسان يحتسب أن يبذل المال فيما ينفع في آخرته وفي دنيا أيضا، ويعول في ذلك يدعو الله عز وجل أن ينفع هو بها أولا أو ينفع بها ذريته ومن معه. زد على ذلك من الأشياء الطيبة لو نوى بها أن تكون بركة في بيته، ممتاز، فإن لها بركة هذه العلوم الشرعية والكتب هي حافظة لها، فوجودها بركة في البيت أيضا، هذا خير من وجود الأثاث كلها الذي في البيت أصلا، وهي من أعظم أثاث البيت. لو إنسان طبعا في نوايا ثانية بعضهم يجعلها زينة وشيء من ذلك، هذه نوايا خارج عن المألوف لأن حدثني من قال أنه صار يشترى لأجل الزينة، خاصة لما صار تطلع العناوين لوحة كاملة، صار تجمل بها المجالس كلوحة كده جميلة يعني الكتاب، وإن كان يشترى لأجل أنه قطعة أثاث تجميلية مثل أي قطعة من القطع الأثاثية المعروفة التي تباع في الأنتيكة وغيرها يعني. فالمقصود أنه هذا نادى خارج عن المألوف. الوضع الطبيعي أن يشتريها، ينوي بها الانتفاع، ينفع بها غيره، تكون بركة في البيت، لعل الله ينفع بها من قام أسرته. أنا أذكر ولدي والدي الله يرحمه لما اشترى المكتبات، والدي من عامة الناس يعني، هو يقرأ ويكتب ويقرأ ويكتب، لأنه ما له في العلم الشرعي عشر، مع محبته للدين والتدين ومحبته للمحاضرات، لكنه في حالة قراءة الكتب لا مثل عامة الناس لا يعرفون ما بداخلها، دع المحبة الدينية والتدين الشخصي. فهو لما سمع أحد الخطباء يذكر أن هناك كتب مهمة ولابد، فذهب وقال له اكتب لي مباشرة، اكتب لي إيش هي الكتب المهمة اللي لازم تكون عنده. ولأن الخطيب كان شافعيا كتب له كتب الشافعية المعروفة ممتازة ما في إشكال يعني، كتب له تفسير بكثير، المجموع للنووي، فتح الباري الحافظ بن حجر، الترغيب والترهيب للمنذري، تخيل هذه كلها شافعية طبعا شافعية، وانت ماشي على الطريقة، الأم للشافعي تخيل، وهذا مجموعة من الكتب، وراح وكتبها له بهذه العناوين كذا. فلما ذهب إلى المدينة المنورة، طبعا في مجدنا ما كان يعرف مكتبات، هذا كلام قديم تكلم عن قبل 60 سنة تقريبا. فلما ذهب المدينة، المدينة حول المسجد النبوي كان المكتبات موجودة، ذهب لوح المكتبات قال أعطيني هذه، فهو فعلا أعطاه إياها، كانت متوفرة كله، أما تصوير طبعات بولاق، تصويرها تصوير البولاقيات كلها بولاقيات تقريبا، أو من الذي لم يطبع في بولاق كانت تصوير طبعات الأولى يعني، بس كلها مصورات طبعا. والله جابها للبيت، اشترى لها دولاب محترم ممتاز وحطها، ولك الله ما أدري فيها فعلا، لكن كان يقول لنا دائما أنا اشتريتها لكم، اما نحن يعني الله يفتح علينا في الدكاكين. الله يخليه ويرحمه. وفعلا نحن كنا صغار يعني، ابي كان يخاطبنا الله يرحمه بهذا الكلام، ونحن لسه في الاول في اولى وابتدائي يعني، عمره 7 سنين 6 8 كذا، قلت ترى هذه لكم، نحن ما نعرف ايش فيها، لكن ان شاء الله انتم تدرسون تعلموا وتعرفوا ايش فيها. وبهذه الطريقه سبحان الله فعلا، شوف وجود المكتبه في البيت لها اثر تربوي نفسي على الذريه، وعلى طلع عظيم، ليس بالسهل، منها خلق الألفة، تجعلك ما تنفر من منظر الكتب. وفعلا سبحان الله معين نفتح، نجي يعني نتجاسر على ثغر الجنة ونفتح، يعني لولا ما فيها إلى شم الرائحة والنظر إلى الشيء القديم هذا وقراءة بعض الأشياء يعني ما نفهمها صح ما ندركها، لكنه هو التجربة طيب شيئا شيئا، بعدين الحمد لله الإنسان مهما كلما كبر ميزانه العقلي وإدراكه يكبر معه، فإذا اشتغل بالعلم فتح الله عليه في فهم هذه المطولات طبعا. وهي لا زالت بعضها إلى الآن معنا يعني، معي إلى الآن هذه موجودة المصورات يعني، وين كان يعني جد بدائل عنها كثير ممتازة، الله يغفر ويرحمه. المقصود أن النوايا ينوي بها الإنسان خيرا، ولا يستخسر شراء الكتب واقتناءه وتكوين مكتبة في البيت لأجل أنه لن يقرأ أو ماذا يعني أو كيف ينتفع بها، لا. ولهذا نعرف من الناس من يشتريها هذه الكتب ويقتنيها لأنه من أهل اليسار ومن أهل الغناء، فهو يشتريها لأجل القدرة عليها وليس لأجل أنه يستطيع انتفاع بها، وهذا طيب. وهو يقول أحيانا ما قد أوقفها أو ينوي بشراها من الأصل، يجمع ثم يوقف، ممتاز، هذه نية صالحة أيضا، ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية متميزة، صاحبها أراد بها وفقه الله أن يبين موضوع يتعلق بالقراءات، وهو ما يتعلق بموضوع التواتر في القراءات القرآنية، وهو أحد الأركان الثلاثة لاعتبار القراءة قراءة يجوز القراءة بها، وهو موضوع التواتر مع التوجيه النحوي ولو من وجه مع رسم المصحف. الركن الأول كان موضوع التواتر في القراءة، هو هذا موضوع التواتر صار عليه بعض المغرضين، صاروا يريدون بعض الشبهات لأجل الطعن في هذه القراءات، كانوا مما طعنوا في موضوع التواتر في هذه القراءات، فهو أراد دراسة موضوع التواتر في القراءات تأصيلا، ثم الإجابة عن الطعون الموجهة إلى هذا الركن بالذات خصيصا، وسمى بحثه التواتر في القراءات القرآنية وما أثير حوله من شبهات، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن ابن سالم عوض هبشان وفقه الله، وهو أحد العلماء الحضارم المعروفين بعنايتهم بقضايا علوم القرآن والتفسير وشيء من ذلك، وبحوثه في هذه معروفة جزاه الله خير. هذا قسم الكتاب، قدم بمقدمات معروفية اللي هي التعاريف وشيء من ذلك، لكن قسم الكتاب إلى بابين. الباب الأول جعله مثل التأصيل والتنظير لقضية القراءات والإقراء وما كان عليه وسلم، سماه تنزيل القرآن كيف كان أصلا وكيف تلقاه النبي وسلم، وجعل وقسموا إلى فصول. الباب الأول مثلا التنزيل مكانا وزمانا، ثم طرق التنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه، ثم تعليمه صلى الله عليه وسلم لأمتي كيف كان. والفصل الثالث الأخير من كان الباب الأول جعله في موضوع حديث القراءات السبع وتوجيهها والكلام عليه وخلافه العلم، والكلام عليه هو طويل في هذا المبحث. الباب الثاني جعله خاص بالقراءات وتحته فصول وما أثير حوله من الشبهات، يعني هذا جاء إلى القراءات وعرفها ونشأتها والقراء وأشهرهم، ثم جاء إلى مسألة طبعا كل قراءة أركان القراءة الثلاثة، أركان القراءات المتواترة الثلاثة، جعل كل قراءة كل ركن منها في مبحث مستقل للدراسة وأطال النفس فيه. ثم جعل الفصل الأخير جمع الطعون والشبه من قبل المستشرقين وأذنابهم الموجه إلى موضوع التواتر في القراءات القرآنية، وكل شبه يفندها تفنيدا، يأتي بشبه يفندها وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالة الدكتوراه له، وهي رسالة متميزة أخذ عليها درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطبع. طبعا هو أراد قضية معينة عند المفسرين، وهو ما كان يقال عنه قديما أو يصطلح عليه قديما، موضوع الاحتجاج للقراءة أو علل القراءات أو شيء من هذه المصطلحات، يعني هي أقرب ما يكون إلى هذا، وهو موضوع توجيه القراءات. فإن المفسرين لهم طرق وطرائق في موضوع توجيه القراءات وشيء من ذلك، فأراد أن يستجلي طريقتهم في ذلك، قواعدهم التي انطلقوا منها، ثم أن يبين تطور هذا العلم عند المفسرين عبر القرون، واكتفى إلى القرن الرابع بداية من عصر التدوين إلى القرن الرابع، وألف هذا المجلد الضخم والرسالة العلمية الدكتوراه بعنوان توجيه المفسرين للقراءات المختارة للقرآن الكريم حتى نهاية القرن الرابع الهجري، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن سالم عوض هبشان وفقه الله. طبعا قدم بمقدمة فيها موضوع التوجيه ومعناه والمصطلحات المرادفة له والمراد وشيء من ذلك، شيء من بيان المعاني حولها، أهمية هذا التوجيه وعناية المفسرين به، بعض مصنفات مهمة، شيء من هذا يعني. ثم بدأ بعد ذلك يقسم حسب الفصول حسب القرون، فجعل مثلا الفصل الثاني في موضوع توجيه المفسرين القرآن في القرن الأول والثاني. طبعا بدأ بتوجيه الصحابة المفسرين، التوجيه للصحابة يعني للقراءات، توجيه التابعين، توجيه تابعي التابعين، وهكذا، وكل واحد منكم يذكر نماذج منهم وطريقتهم في ذلك. الفصل الذي بعده الثالث جعله في توجيه القراءات، توجيه المفسرين القراءات في القرن الثالث، والفصل الأخير القرن الرابع، وكل فصل منه يقعد له يذكر أهم المؤلفين فيه، ثم يبدأ يذكر لهم نماذج منهم فلان فلان، وبهذه الطريقة يأتي يعرف بالعلم، ثم بعد التعريف بالعلم يأتي بكتابه اللي يتميز به ثم يذكر ما فيه. شوف مثالهم، هذا مثال مثلا، هذا عند لما جاء هذا الأخفش، هذا مثال مثل الأخفش، شوف هذا في القرن من علماء القرن الثالث ممن اعتنوا بقضية توجيه القراءات. الأخفش يترجم له ترجمة مقتضبة تليق به، ثم يتكلم عن كتابه الذي يريد الاقتباس من كتاب معاني القرآن، ثم يبدأ يذكر لك طريقة الأخفش في توجيه القراءات على ماذا اعتمد. طبعا هو ذكر عن أنواع التوجيه للمفسرين، ذكر ثمانية أنواع: التوجيه الإعرابي، التوجيه النحوي، التوجيه الصرفي، التوجيه البلاغي، حتى التفسير، التوجيه الفقهي والعقدي، كلها مذكورة في هذا. ثمانية أنواع، كل واحد يبين معانيها وأركانها وما فيها، ويذكر كيف كل واحد اعتنى بأي قضية من قضية التوجيه. وفقه الله، والكتاب مليء بالأمثلة والنماذج التطبيقية من خلال كتب معاني القرآن وإعراب القرآن وأشياء من هذا. وفقه الله، الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بدبي، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ياسين وفقه الله. هو قال أن موضوع القطع والقطعي، قال من القضايا المعروفة المطروقة في كتب الأصول يجعلون القطع ومقابله الظني، وهذا معروف كثير جدا، ودخول الظنية على الألفاظ، هذا تبعا لما ذكره الرازي في الاحتمالات العشر الداخل على الألفاظ. قال مشهور أيضا، قال لكن ما والكلام عليه مطروق، لكن قال ما رأيت أحدا درس طرائق المفسرين وما في تفاسيرهم من التعامل مع قضايا القطع، قضايا القطعية عنده في التفسير، فأراد في هذا البحث أن يستجلي طرائق المفسرين في موضوع القطع والتفسير القطعي عندهم كيف يوصل إليه وما هو قواعده وأساليبه عندهم، وسمى بحثه ضوابط القطع من تفسير القرآن الكريم. شوف أراد، شوف واضح البحث، العنوان ضوابط قطعي، ما هي الضوابط التي بها يستخرج الجانب القطعي في كلام المفسرين. طبعا هو يقول هناك حملة كبيرة جدا على مسألة التفاسير، منهم من يريد مصادرتها بجملة وتفصيلا وأنها من كلام المفسرين وأنها لا تلزمنا إطلاقا بحكم أنها كلها ظنية ولا وكل زمان له طريقته في التفسير وأشياء من ذلك. هو يقول لا، ليس كذلك، هناك من التفاسير ما هو قطعي. هو أراد أن يستجلي كيف نعرف هذا القطعي من غيره، وتمييزه في كتب المفسرين خاصة مطولة منها. طبعا جاء إلى المقدمات ذكر موضوع القطعي والدلالات وقضايا الإدراك ومراتب الإدراك وشيء من هذا، ثم قسم كتابه البحث والمحل ثلاثة فصول، كل فصل منه جعله ما يستفاد. مثلا التفسير القطعي المستفاد من الألفاظ ذاتها، كذا من اللفظ، تحتها عدد من المباحث، هذه مباحث، المباحث هذه كلها قضايا كيف ضوابط قطعية في الأسلوب، النص، المفردة، وهذه الطريقة. ثم بعد ذلك الفصل في التفسير القطعي المستفاد من الدليل، وهذا جاء تحته مباحث، جاء المبحث خاص بالقرآن، مبحث خاص بالسنة، مبحث بالإجماع وهكذا. والأخير كان التفسير القطعي من القرائن، يعني بدليل القرائن، والقرائن جعلها ثلاثة، هي السياق وأسباب النزول والعقل، هذه ثلاث قرائن، كل واحد أخذ منها كيف تدل على القطع. طبعا هو كل واحد يرمي إلى استخلاص ضوابط وقواعد فيه، لأنه هذا القصد منه، شوف ضوابط القطعي في كل هذه الأبواب. وهو ميز في بعد ذلك بين ما لا يصلح أن يكون قطعي، وأتى بنماذج معاصرة ومتقدمة، وفقه الله الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ياسين، طبع في مجلدين مصدرات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر، وهو رسالة علمية صاحبها أراد بها أن يستجلي موقف، لا أقول مدارس القرآن، مدارس التفسير الحديثة، لا، هو أراد خصيصا أن يدرس قضية الانحراف في المدارس المعاصرة الحديثة في تفسير القرآن، كيف دخلهم الانحراف، هل له علاقة بالانحراف السابق أو لا، ما هي علامات هذا الانحراف ونماذج تطبيقية على ذلك. وسمى بحثه الانحراف المعاصر في تفسير القرآن الكريم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمار ابن عبد الكريم عبد المجيد، وفقه الله. طبعا في البحث هذا الباب قسمه إلى قسمين أو إلى بابين، قد بمقدمات التعاريف المعروفة، لكن المهم عندنا البابين. الباب الأول جعله مثل تأصيل موضوع الانحراف، طبعا سماه التأويل والتفسير، قواعد التأويل والتفسير قديما والانحراف فيها. طبعا أتى إلى قواعد التفسير عند المتقدمين وأسبابها، ثم لأنه قال هي الأصل، إذا عرفنا ما هو الأصل سنعرف كيف انحرف. هو بعد ذلك ذكر أسباب الانحراف، لأنه عقد بعد ذلك ذكر قواعد التفسير الانحراف في التفسير والتأويل عند الفرق الباطنية، يقول هذه هي كانت امتدادها في بعض المدارس المعاصرة، وعرج لأسباب الانحراف عندهم واتجاهاته وأنواعه وشيء من ذلك، وعقد أسباب الانحراف آخر وآخر الباب أسباب الانحراف العامة في التفسير عامة ذكرها. أما الباب الثاني وهو القصد هنا هو الناحية التطبيقية، جاء إلى المدارس الكبرى في الانحراف المعاصر في التفسير، وجعلها أربعة. طبعا بدأ أول شيء في الانحراف أسبابه وأنواعه وهكذا بهذه الطريقة، ونشأة تاريخية له كيف ذا، طبعا نشأة تاريخية ممتازة كلها، مثلا الاستعمار ودوره في تنشئة مثل هذه المدارس الإلحادية بين المسلمين. طبعا ركز على هي أربعة مدارس أو اتجاهات، الاتجاه المادي الماركسي، وجعل محمد شحرور من نموذج له، والثاني الاتجاه المنكري السنة النبوية، ثم اتجاه العلماني، ثم اتجاه العلمي المنحرف. هذه أربعة اتجاهات، هي أربع مدارس للمنحرفين. طبعا هو يقول أنا لن أدخل في بحثي هذا ما يحتمل التأويل، يعني هو من قبيل الخطأ أو الاجتهاد، لا هذا مستبعد، قال مما وقع فيه كثير من المفسرين أو مدارس معروفة في التفسير وشيء من ذلك. قال إنما عندي الباطل المحض الذي لا يقبله مسلم، ولهذا هو ذكر امتدادهم الباطني وما استفادوا مدارس الباطنية القديمة، وهذا ربط تاريخي ممتاز مما تتميز به هذه الدراسة، وفق الله. قلنا الكتاب من تعريف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عمار بن عبد الكريم عبد المجيد، طبع في مجلدين من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وفقهم الله. هذا سلمك الله هذا بحث حر، صاحبه عالم فلكي، عالم فضاء وفلكي، له إبداعات في الباب، له ممارسات، هو أصلا ترأس عدد من إما المجامع أو الجمعيات المتعلقة بهذا الباب، هو متخصص في علوم الفلك والكون وشيء من ذلك، وأراد وله عناية بقضايا التدبر في القرآن ودلائل قضايا الإعجاز الكوني والفلكي، وأيضا أراد في هذا الكتاب في الذي طبع في مجلدين أن يستجلي موضوع التفكر الذي أمر الله به في موضوع السماوات والكون وشيء من ذلك، وسمى كتابه وبحثه السماء ذات الحبك مفاهيم وأسرار فلكية كونية في القرآن الكريم. البحث عبارة ليس فصولها، لا، عبارة عن عناوين، مثلا هو فصول، فصل خاص بالسماء وما ورد في الآيات في القرآن الكريم من موضوع السماء والسماوات والتفكر فيها مع ربط بقضايا الأعياد المعاصرة، وفصل للأرض، فصل للنجوم، فصل حتى ذكر فصل مثلا لقضايا الفلكية ما يتعلق بمواقيت الصلاة، لأن هي قضايا تعرف فلكية، مواقيت الصلاة قضايا كونية فلكية عقدية وما فيها من قضايا الإعجاز وشيء من ذلك، وتكلم عن مسائل الأسرار في هذا ما يتعلق، كل شيء منها يأخذه في فصل ويتكلم عنه. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي وفقه الله، وهو كان مدير جامعة الشارقة سابقا. طبعا الكتاب كما يظهر للإخوة إن شاء الله يظهر معنا، مليء بالصور والنماذج والجداول، أو طبعا الصور الكونية، هذه الخرائط وهذه الصور الكونية، هذه مثالها فين طلع، هذا مثالها مثلا يأتي بالصور، شوف الشكل فلان، يذكر لك قضايا، شوف يربطها قضايا إعجازية، هذا مثال أيضا آخر، هذا مثال آخر، هذه المجرات الشمسية وما يتعلق بها، ذكر الشمس والقمر كل واحد فصل وما فيها، ويجمع لك الآيات وبين ما فيها من معاني. والكتاب الحقيقة حفيل، فيه خلاصات تجارب، خلاصات مؤتمرات عقدات، وأبحاث دولية معروفة حكمات، الكتاب مليء بهذه الصور والنتائج، وفق الله، هو عالم متخصص في الباب، طبع في مجلدين من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا سلمك الله صاحبه أراد بالكتاب هذا أن يكون مثل المدخل العام لكل من أراد دراسة موضوع البلاغة وإعجاز القرآن، يعني البلاغة القرآنية والإعجاز القرآني. هو يقول هناك ارتباط وثيق بين الإعجاز ووليدة البلاغة ووليدة الإعجاز القرآني، فهو هناك تلاحم بين الاثنين، فقال فما فصلها في الدراسة بل جعلها متشابكة ودرس الجميع في مجرى واحد، وأراد أن يكتب مثل الباب الذي يحتاج إليه لكل من أراد دراسة هذا الموضوع من الدارسين والباحثين، كمدخل لكل الكليات المتعلقة بالدراسات المتخصصة في هذا الباب. وكتب كتابا سمى مباحث في البلاغة وإعجاز القرآن الكريم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد رفعت أحمد زنجير. طبعا أخونا الشيخ محمد قال أنه جاء وقرأ كتب متقدمي كاملة ولخص وما تبعها بعد ذلك، ثم بعد ذلك أتى بخلاصات للأبواب كلها، وجمع خلاصة ما يتعلق بأبواب البلاغة في هذا، وقسم البلاغة هذه والإعجاز كلها إلى مرحلية، جعلها أربعة مراحل، كل مرحلة جعلها في فصل. المرحلة الأولى ما قبل التدوين، يعني يبدأ من العصر الجاهلي إلى القرن الثالث، إلى أواخر القرن الثالث تقريبا، ثم بعد ذلك ما عصر التدوين والتأسيس يبدأ من القرن الثالث إلى القرن السادس، ثم ما بعد ذلك عصر الجمود والركود، وهذا من السابع إلى يعني الثالث عشر تقريبا أو نهاية الثاني عشر، ثم الأخير عصر النهضة الحديثة، يعني وما فيه من أبحاث تتعلق بالبلاغة والعجاز من ذلك. طبعا والقصد فيها كل فصل يأتي بالقضايا التاريخية والنشأة التاريخية لها، مزايا كل عصر أو كل مرحلة فيه، الزيادات التطورية اللي حصلت في كل علوم، ثم يبدأ يأخذ النماذج، فالنماذج هي المهمة، نماذج أهم من صنف في الباب وكان له يد في تطوير علم البلاغة أو الإعجاز في هذا العصر اللي هو محل الدراسة الآن، وكل عصر يأخذ بهذا النتيجة. شوف لحظة ولدي إن شاء الله يبالي الإخوة، هذا مثال يأتي إلى هذا مثال، شوف لاحظ مثال هذا لما جاء له الفصل الأول البلاغ من ناحية التدوين أو ما قبل التدوين، أتى بدراسة لكن شو مرحلة التدوين تأسيس، أتى بمداخل جعل أناس هم الأصل عندنا، اللي هو الجاحظ والباقلاني وعبد القاهر الجرجاني والزمخشري وأكثر كلام، ثم جهود غيرهم، ذكر الفراء وأبو عبيد المعمر مثلا، إلى أو أطول من أطول الأمثلة عندنا 23 منها، إلى أسامة بن المنقذ الذي بعده كذلك، ثم جهوده، وهكذا بهذه الطريقة. فالكتاب كله حافل بهذه الطريقة، يأتي إلى كل إنسان مثل هذا جهوده. شوف جهاد يحيى بن حمد العلوي ماذا فعل في تطوير هذا العلم، علم البلاغة وإعجاز القرآن، ماذا صنف في ذلك وامتاز به، كلهم بهذه الطريقة وفق الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
أستاذنا شيخنا الفاصل،
نعم
فاصل، أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من خير الناس؟ سؤال مهم وإليك الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خياركم أحاسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم قضاء، أي عند رد الديون، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، خيركم خيركم لأهله، خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، أي من يفسح لمن يدخل الصف في الصلاة، خير الناس من طال عمره وحسن عمله، خير الناس أنفعهم للناس، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: قد عرفنا الصادق، فما ذو القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسد. فاحرص على أن تكون من خير الناس تنل خير المنازل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا.
سهلا، حياكم الله.
نواصل شيخنا مدانا عرض الكتب الجميلة.
هذا سلمك الله كتاب يعتبر يعني لأول مرة من شرح لعالم معاصر متخصص في القراءات يشرح، هذه عبارة عن أرجوزة أو قصيدة خاصة بالقراءات لابن مالك العالم المشهور صاحب الألفية، وهو سبحان الله هو طبعا له منظومة في 800 بيت في جمع فيها القراءات، وطبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الشريف الفقيه وفقه الله يقول قال أن ما رأيت لها شرحا تاما أبدا، هي استفيد منها من قبل من جاء بعدها وقبل الجد وغير، لكن هو ما له شرح كامل له، يعد هذا أول شرح لها كاملا، استفاد منها من شروح كتب القراءات وشروح وشيء من ذلك، وألف في هذا شرحا معاصرا فيه بيان المعنى والمراد به من القراءة شيء من ذلك، وسمى شرحه أوجز المسالك إلى مالكية ابن مالك، شرح قصيرة المالكية لمحمد بن مالك صاحب القراءة في القراءة السبع صاحب الألفية المشهور. العلامة ابن مالك ترجم له ترجمة لا بأس بها، لكن توقف كثيرا عند كتبه الثلاثة المشهورة اللي هي الألفية والتسهيل، توقف جدا لأن لها أثر بعده، ثم تكلم عن كتابه عن منظومة هذه القصيدة اللي 800 بيت وتكلم عنها وأثر فيما جاء بعدها، طبعا العلماء نقلوا منها وذكر من نقل من هذه المالكية، ثم ذكر الفوارق الزيادات التي في المالكية عن الشاطبية وشيء من ذلك والاستفادات وشيء من هذا، لكن هو يقول طبعا هي ما لها اسم، عرفت بالدالية دالية بن مالك أو شيء من ذلك، هو سماها يقول سماها مالكية لأنها تنسب لها إلى بن مالك يعني سماها له، وسمى هذا أما شرحه هو يسميه كما يشاء، فهذا التسمية له. ثم هو حقق المنظومة على نسختين خطيتين نفيستين جدا وساقها، كل يأتي بمجموعة من الأبيات مرقومة مشكولة ثم يشرح كل قطعة. سلاحظ معي هذا مثال شوف هذا يأتي بالأبيات من الدالية اللي هي المنظومة المحل لابن مالك ثم يشرحها شرحا يبين معناها وما فيها، ها شوف هذه الطريقة كل الكتاب حتى مضى إلى آخره، لما انتهى من المنظومة كاملة وهي 800 بيت تقريبا جاء إليها مجردة مشكولة مضبوطة لأجل من أراد حفظها. هذا المتن، هذا المتن القصيدة المالكية في القراءة السبع للعلامة الإمام ابن مالك رحمه الله، مجردة من التعليقات والهوامش ولكن مضبوطة مشكولة لمن أراد حفظها وفقه الله، الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا سلمك الله دراسة رسالة علمية وهي أحد الدراسات الموضوعية، جاء إلى موضوع الرفعة وما ورد في القرآن، قلت 29 آية تقريبا ذكرت الرفعة صلاحة، لكن هو ذكر موضوع المصطلحات ذات الصلة بمقضية الرفعة والدلالات اللي هي تشابه بها، لكن من الجميل ما صنع ذكر الفوارق بين موضوع بين كلمة الرفعة وبين غيرها مثل الفوقية والعلو وهكذا والاستعلاء وشيء من ذلك. طيب وسمى كتابه آيات الرفعة في القرآن الكريم دراسة موضوعية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد القدوس ابن أسامة السامرائي وفقه الله. والكتاب جعله في 5 فصول، فصل الأول جعله ناحية تأصيلية، الرفعة معناها لغة واصطلاحا والمراد بها والمصطلحات المترادفة والفوارق بينها وهكذا، ثم الرفعة الآيات الدالة على الرفعة في حق الله عز وجل، ثم لأنه رفيع الدرجات ذو العرش، ثم بعد جاء موضوع الرفيع اسم الله الرفيع وذكر معناه وبين الأسماء الحسنى الأخرى اللي هي قريبة الدلالة من اسم الله الرفيع، ثم بعد ذلك الرفعة المتعلقة بالأنبياء طبعا فيما جاء في القرآن، ثم الرفعة المتعلقة مع وغير الأنبياء معهم، الرفعة المتعلقة بالجمادات، ثم الرفعة المتعلقة طرق تحصيل الرفعة وما يتعلق بها في القرآن. وهذا جميل جدا لأنه ذكر مسألة الخفض والرفع في القرآن آيات الوردت فيه، ثم سبل تحصيل هذه الرفعة في الدنيا والآخرة وذكرها. طبعا هو ذكر الرفعة الحسية والمعنوية والفوارق بينها والآيات اللي فيها، والكتاب من ضمن الدراسات الموضوعية للقرآن الكريم قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد القدوس بن أسامة السامرائي ومن إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن أحد الدراسات، هو يقول أن طلابه كتبوا عنه كثيرا في هذا الباب، أراد أن يجمع هو يقول كلما ألقى في عدد من الجامعات هذه المادة وما يتعلق بمناهج المفسرين كان يجمعها ويحررها ويزيد وينقح حتى رأى أن تطبع في كتاب يجمع الجميع ويجمعها بعمكات ملازم مفرقة، وجمعها في هذا الكتاب الذي يعتبر من ضمن المقررات، يعني هو كما فايد مقررات لكنه بحكم حكمة سعة الاطلاع والتجربة التدريسية وسمها دراسات في التفسير ومناهجه، يعني ومناهج المفسرين من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عيادة ابن أيوب الكبيسي وفقه الله، العالم العراقي المعروف وفقه الله. طبعا قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول ما يتعلق بأصول التفسير، لأنه القضية مثلا الأصل الأول ما تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، بل أصول التفسير، ويتكلم عنها ويعرج عليها لأنه هذه قضايا تتعلق دراسة في التفسير. والقسم الثاني ما يتعلق بمناهج المفسرين، وبدأ يتكلم عن مناهج المنهج التفسير المأثور، التأثير بالرأي، التأثير بكذا، وبهذه الطريقة، وكل واحد يأتي إليه والنماذج التطبيقية حتى إلى المعاصرين يذكر بنماذج تطبيقية ويذكر من هم وأهم المزايا والخصائص لكل أنواع هذه التفسير. الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية لطيفة، أراد صاحبها أن يستجلي موضوع الحوار في القرآن لكن من الناحية الأسلوبية البيانية، يعني يتعلق بالقضية البلاغية، يقول موضوع الحوار في القرآن أخذ لكن من الناحية إما العقدية لأن حاور الكفار والمشركين وغيرهم، أو من النواحي أخرى يعني غير هذه، لكن دراسة بلاغية أسلوبية يقول ما وجدت أحد، فأراد أن يستجلي هذا النوع من أو هذا الجانب في هذه النوع من أنواع الكلام في موارد في القرآن أو الأساليب الموردة في القرآن، وسمى بحثه أسلوبية الحوار في القرآن الكريم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور رسول حمود أو حمود حسن الدوري وفقه الله. طبعا قدم له العلامة المشهور الشيخ أو الأستاذ الدكتور أحمد مطلوب رئيس المجمع العراقي مشهور العلم العراقي مشهور معروف صاحب مؤلفات السيارة، وأثنى جدا على كتابه. طبعا ذكر موضوع الحوار وما وأنواعه في القرآن وأساليب القرآن، ماذا استعمل في الحوار والدلالات على ذلك وطرق الحوار، جعل الفصل الأول في طرق الحوار والاستدلال به وأشكاله وأنواعه والكلام عليها، ثم ذكر الاستدلال، شوف هذا المستوى التركيبي لهذا الحوار، ثم المستوى الدلالي، كلها تحتها مباحث، هذه الفصول تحتها مباحث وتحتها عدد من النماذج والأمثلة للمفسرين والمتقدمين والمتأخرين وفقوا الله. الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا سلمك الله ما زال في الجانب البلاغي الأسلوبي، لكنه أراد أن يستجلي جانب أحد الكبار العلماء المعروفين وهو الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في مصنفاته، لما يتناول آيات القرآن أسلوبه النظم البلاغي عند ابن القيم استجلاء هذا الأسلوب منهم، فما أسلوبية النظم البلاغي عند المفسرين ابن القيم الجوزية أنموذجا جعله تحت 4 فصول، الفصل الأول والثاني هذا مثل التأصيل، جانب تاريخي ونشأة وتأصيل فيه، ذكر فيها موضوع أسلوبية النظم، وطبعا عند المتقدمين قبل ابن القيم وقواعده. الفصل الأول والثاني. الفصل الثالث والرابع جعله في ابن القيم رحمه الله، مثلا منهج تحليل النص القرآني عند ابن القيم، وهكذا بهذه الطريقة القضايا البلاغية عند ابن القيم. وذكر في المقدمة بعض الدراسات البلاغية ومقارنة سريعة بينه وبين بحثي هذا والفوارق بينه، البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور رسول حمود حسن الدوري وفقه الله، من إصدارات جائزة دبي الدولية أيضا وفقه الله. طبعا لاحظ هذا، شوف هذا، شوف الفصل الأول جعله في المقاييس الأسلوبية في كتب الإعجاز، وهذه الدراسة ممتازة، جاي إلى كتب الإعجاز قبل المقيم طبعا عند الرماني والخطابي وغيره، يعني درسها كلها للجرجاني والباقلاني، ثم الفوارق بينها. ثم الفصل الثاني أسلوبية الرواية عند المفسرين، وركز على الزمخشري والرازي، هو محل الدراسة ومبحثان. ثم الثالث والرابع لابن القيم جعله منهج تحليل النص عند ابن القيم، والرابع أسلوبية النظم البلاغي أيضا عند ابن القيم، وبدأ يستجلي العناصر عنده وفقه الله. خاصة يقول أن هناك ظهرت كتب كثيرة بعد الأبحاث اللي ذكرها هو، وأخذت كتب كثيرة بطبعات متميزة جدا وفقه الله. الكتاب قلنا من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، هذا سلمك الله صاحبه أراد أن يدرس جانب خاص قليل الطرق عند، طبعا يقول عند المتقدمين يكاد يكون خلو في هذا الباب، لكن عند متأخرين طرق له قليل، وهو ما يتعلق بالبناء الموضوعي للسير الصورة، سماه فقه الصورة القرآنية. شوف هذا العنوان، فقه الصورة القرآنية مقدمة في الأصول العامة لمنهج دراسة البناء الموضوعي للصورة القرآنية مع نماذج تطبيقية في التفسير. النماذج التطبيق إذا الكتاب قسمين، القسم الأول تأصيل، لأنه قال لك الأصول العامة لمنهج البناء الموضوعي، القسم الأول جعله مثل التأصيل والتقعيد والتنظير له، طبعا ما أطال قرابة 30 صفحة هي المقدمة، فيها موضوع كيف السجلة، كيف يعرف البناء الموضوعي للصورة كاملة. أنا الكلام كل صورة لها موضوع أساسي تدور الآلات حوله، كل صورة بهذه الطريقة، كيف نسجل هذه الموضوعات ونصور مبينة ونبرزها، ما هي الآلات التي معنا، أنواع هذا الأنواع البناء الموضوعي، وبهذه الطريقة 30 صفحة هي التنظيرية. الباقي الأكبر العام هو الجانب التطبيق، الجانب التطبيق مع نماذج تطبيقية في التفسير جعله في السور، طبعا هو أعطاها رقم 99 إلى 114، 16 صورة. جرت العادة أنه يوجد كرسم الصورة، يعني يقول من الصورة كذا إلى الصورة كذا بدل الترقيمات، هذه من طرائق المستشرقين، في بدل تكون أسماء الصور يرقمونها ترقيما. المقصود أنه جاء إلى هذه الصور القرآنية، وكل صورة يذكرها ثم يبدأ يسجل البناء الموضوعي فيها، ويأتي إلى عامة، طبعا وقف على كلام المفسرين وعلى كلام أهل المعاني القرآن وغيرهم، وما كتب عند المتأخرين أيضا. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ أحمد الوتاري وفق والله. طبعا هذا لاحظ إن شاء الله بالي الأخوة، حتى بس نذكر كان ماذا كان مقدم أصول، لكن شوف بعد ذلك يذكرها مثالها، هذا مثال هشوفها، شوف من وحي السورة التي تذكر فيها العاديات. طبعا هو استعمل هذه الطريقة، يقول هي طريقة ابن جرير الطبري في تفسيره، يقول السورة التي يذكر فيها كذا، السورة التي تذكر فيها كذا، السورة التي تذكر فيها العاديات، شوف بين حق الله وأفعال العباد، وهذا الكلام شوف يبدأ يتكلم، يأتي بالسورة ترى كاملة ويشرحها، لكن شرحا يجلي موضوعها العام ما هو. شوف الثانية بعدها السورة التي تذكر فيها القارعة، شوف اللي هو قدر أعمال العباد والوزن والحساب وشيء من ذلك، ثم يبدأ بهذه الطريقة الكتاب في مجلد من إصدارات جامعة جائزة دبي الدولية القرآن الكريم وفقهم الله. هذا امتداد للمشروع له أيضا، وهو سماه روح القرآن، شو هذا العنوان، روح القرآن، مباحث في البناء الموضوعي للسور القرآنية ومقاصدها والوحدة الموضوعية للقرآن الكريم. طبعا هذه الجانب التأصيلي التقعيدي مرة معنا في الأول، الجانب الآن في المقدمة أضاف أشياء، لأنه أضاف هنا موضوع المقاصد، مقاصد الصورة وشيء من ذلك، فهو قدم مقدمات خفيفة جدا يعني لطيفة. ثم الجانب التطبيقي هو المحل العناية الأصل، جعله في شوف سور آل حاميم وهي 7 سور، ومحمد والفتح والحجرات، هذه 9 سور، سور 9 سور بالضبط، طبعا هو أعطاها الترقيمات من 40 إلى 49، 9 سور هي محل المجال والتطبيق، وفعل فيها كما فعل في الدراسة الأولى. الكتاب أيضا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ أحمد الوتاري وفقه الله، وهذا الطريقة شوفها طبعا هذا من الخرائط الذهنية التي يستعمل بها على تقريب مقاصد الصورة وبيان مقاصدها وشيء من ذلك. شوف صور آل حميم كتاب الله الأخير الأمم، من وحي الصورة التي يذكر فيها الزخرف، شوفها يبدأ يستجلي أهم الموضوعات أو الموضوع الأساسي ويتكلم عنها ويبين ما فيها حتى يتمها بهذه الطريقة. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفقهم الله. هذا سلمك الله دراسة من نوع آخر، وهو دراسة تطبيقية لعلم البلاغة، لكن أراد تفسير القرآن تفسيرا بلاغيا تطبيقيا، وطبق على يأخذ صور معينة ويطبق. هو يقول أنه كان هذا مشروع عنده في الإذاعة، ويعني وألقاها في الإذاعة ودون أشياء، والمشروع ماشي. يقول تقريبا قرابة 22 صورة تقريبا على هذا المنوال، كلها فسرت تفسيرا بلاغيا، وجعل التطبيق يأخذ كل صورة ويطبق عليها، وسماها تسمية تأملات في سورة مريم، تفسير بلاغي تطبيقي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عادل أحمد صابر الرويني وفقه الله. طبعا المقصود من دراسته، شوف بين المصطلحات كلها في المقدمة، ثم بدأ يذكر بعد ذلك تفسير سورة مريم من أولها، لكن يجلي قال أنا لا أدخل في خلافات القراءات ولا أذكرها إلا ما كان له عناية من القراءات بتجلية الجانب البلاغي. قال ولا نخوض في الروايات، لا، ما يخدم الناحية البلاغية من بيان طبعا بلاغة الحرف، بلاغة المفردة القرآنية، بلاغة الجملة القرآنية، بلاغة الأسلوب القرآني، كل يجليه في تفسيره لهذه السورة الكريمة، وهي سورة مريم التي خصها في هذا المجلد الكبير، وجعله أصلا حتى غير المختصين يقول لو قرأوا سيفهموه، لأنه ما تعمق في التخصص ولا المصطلحات ولا في تفسيرها ولا أبدا، جعلها انسيابية مفهومة حتى لغير المتخصصين. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، هذا امتداد أيضا لنفس مشروعه، وسمه تأملات في سورة إبراهيم، تفسير بلاغي تطبيقي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عادل أحمد صابر الرويني وفقه الله، وصنع فيه ما صنع في الذي شرحنا قبل قليل، وأتى بهذه الطريقة. تقدم له بعض أهل العلم الأفاضل لك بهذه الطريقة، شوف بداية الصورة من أوائلها، يبدأ يذكر لك بعض أغراض الصورة، أشياء جملية، ثم يدخل بعد ذلك في كل الآيات مر عليها ليستجلي الجوانب البلاغية التي فيها، حتى يعني هو يقول سيقرأ القارئ في هذا الكتاب أشياء ربما إذا وقف على كتب التفسير لا يظهر له مثل ما لو جلاه، لأنه يعمل عملية مقارنة ويشوف كيف الفرق بين كذا وكذا وأشياء يجليها. والدراسات البلاغية يعني هناك من تميز بها يعني من العلماء وشيء من ذلك، هو أراد أن يساهم في هذا الباب وفقه الله. قلنا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عادل أحمد صابر الرويني، ومن إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بدبي وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد الدراسات المنهجية لطلاب الدراسات العليا وغيرهم من المتخصصين في السنة النبوية. القصد منه بيان تطور تدوين السنة وعلاقة العلماء والشراح بها وكيف دونوها والعناية بهذا الجانب عندهم، لكن تطور تاريخي سماه صاحبه تطور دراسات السنة النبوية. انتبه، الكلام ليس الكلام على الدراسات التي اعتنت بالسنة النبوية من القديم من عهد التدوين إلى العصر الحديث. تطور دراسات السنة النبوية، نهضتها المعاصرة وآفاقها مدخل لدراسات السنة النبوية، هو فعلا جعله مدخل للطلاب الدراسات العليا وشيء من ذلك. طبعا أراد بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فاروق حمادة أو العالم المعروف وفقه الله، له عدد مصنف كثيرة وكتب من كتب التحقيق وله نتاج علمي زاخر وفقه الله. أراد في هذا الكتاب أن يكون كتابا منهجيا لطلاب الكليات والمعاهد الشرعية المتعلقة بهذا الباب المتخصص في السنة النبوية. بدأ من عهد التدوين السنة النبوية، طبعا وقدم مقدمة فيها السنة النبوية وحجيتها وشيء من ذلك، لكن بعدين بداية التدوين كيف كان، الروايات كيف كان، عناية العلماء بهذا الجانب، وبدأ كل عصر من الأعصار يبين خصائصه المرحلية وما صنف فيه ويجليه، القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، القرن الرابع، الخامس، شوف كله. بعدين يبدأ نضوج علم السنة واستواءه، مرحلة الجمع والترتيب وما صنف فيه ومزايا هذه المرحلة، ثم مرحلة الركود، ثم يقول بدايات النهضة من جديد مرة أخرى بعد السنة النبوية، ثم الدراسات المعاصرة. طبعا هي هذا هو غالب الكتاب في هذا، لأنه هو القصد. شوفوش قال نهضتها المعاصرة فقط، ترى هي محل العناية الأكبر هو هذا، البقية مقدمة كانت لأجل البناء التاريخي لمعرفة النشأة وكيف تطور العلم، ثم طريق الدراسات الحديثة كيف، والدراسات في السنة النبوية نماذج، وفي الأخير هذا في آخره ذكر أسانيده هو إلى شوف هذا خاتمة في ذكر بعض الأسانيد المنيفة له هو ممن تلقى عن أشياخه كتب السنة النبوية رحمة الله عليهم جميعا، وساق بعض أسانيده للتلقى عن العلماء. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فاروق حمادة، ومن إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا سلمك الله كتاب له آخر، هو أراد يقول أن يجمع ما صح في السنة النبوية من فضائل القرآن. طبعا يقول هناك أحاديث ضعيفة، هو متخصص ترى في السنة النبوية، هو أصلا أستاذ في السنة النبوية تدريسا وتأليفا وتخصصا أصلا، فدراسة السنة النبوية في أسانيدها ولو والكتب آلب وحققهم الكتب هي من كتب الإسناد أصلا، وذكر مجموعة منها. هو حتى لما ذكر مثلا فضائل السور قال كتاب من شعيب النسائي، قال أنا حققت فضائل القرآن له أيضا وغيرها. المقصود أراد أن يجمع في هذا المجلد اللطيف ما صح عنده وركز على الباب، يقول لأنها قضايا اجتهادية، قال ما صح في الصحيحين خلاص، لكن القضايا الاجتهادية قال هو عالم واجتهد، وسمى كتابه، أراد أن يجمع عنده ما صح في فضائل القرآن، سمى كتاب الصحيح في فضائل القرآن وسوره وآياته. إذن عندنا ما يتعلق بفضائل القرآن جملة، ثم ما يتعلق بفضائل الصور سورة سورة، ثم ما يتعلق ببعض الآيات مثل آية الكرسي، وهبها الطريقة واضحت وجمع. والكتاب ليست على طريقة الأبواب، لا، يأتي بعنوان العنوان السجود عند القراءة، يسوق الحديث، يذكر لك ويخرج الحديث، يبين شوفوا في الحديث من الدلالات، يبين بعض الدلالات لهذا الحديث وما يدل عليه، شوف التخلق بأخلاق القرآن، وبهذه الطريقة سلوك الحديث التي فيه، وبين معه فضيلة حفظ القرآن عن ظهر قلب كلها. ثم جاء بعد ذلك جعل فضائل الصور صورة صورة، يذكر لك الصور وين محل فضائل الزهراوين، فضائل كذا، فضائل سورة الضحى، بهذه الطريقة، ويسوقها في مجلد من إصدارات جائزة دبي الدولية وفقهم الله. هذا بحث آخر له أيضا في ليلة القدر، سماها ليلة القدر في القرآن والسنة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فاروق حمادة، قال إني جمعت جل بل كل ما قيل في الباب، يعني فيما يتعلق بهذه الصورة، في هذا الجزء اللطيف الذي هو مطبوعات جائزة دبي الدولية. مسألة ليلة القدر فسر الصورة كاملة وما ورد فيها من الأحاديث والآثار يكاد يستوعبها، وتوقف كثير عند خلاف العلماء في تحديد ليلة القدر هل هي 27 أو لا، والكلام هذا، وما يستحب في فعله في ليلة القدر، وهذا جانب فقهي كبير جدا أيضا، وجمع الروايات في هذا الباب خاصة المروية عن السلف في هذا الباب. الكتاب جزء لطيف من إصدارات جائزة دبي الدولية، هذا سلمك الله صاحبه أراد به أن يكتب كما كتب المتقدمون في مقاصد الصيام والغايات منه، ولهذا قسموا على قسمين، جعل القسم الأول في موضوع الصيام ومقاصده وشيء من ذلك سماه خواطر، والقسم الثاني في أحوال السلف المنقولة بقصص يعني عنهم في هذا الباب، سماه الصيام رحلة العابدين وراحة المحبين، خواطر حوله وقصص من أحوال السلف الصالح عنه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد السميع محمد الأنيس وفقه الله، أستاذ الحديث المعروف صاحب المؤلفات المشهورة المعروفة، وهو جزء لطيف مجلد لطيف من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. قلت قسم لا قسمين، قسم الأول جعله في الخواطر، يأتي بالخاطرة، يعني هو هذا القسم يأتي بالخاطرة، يعنون لها شوف الصيام نظام غذائي يتوافق مع الفطرة، ويسوق لك معاني وأشياء هي أقرب ما يكون إلى المقاصد والغايات وبيان الفوائد شيء من ذلك. لما انتهى من هذا القسم جاء إلى القسم الثاني اللي هو محل هذا اللي هو قصص أحوال السلف في الباب، شوف قصص من أحوال السلف وأقوال في الصيام مع بعض الأحكام الفقهية يعني مع هذا القصص، وفقه الله. هذا عندنا الأخير إن شاء الله، وهي منظومة مختصرة أراد بها صاحبها أن ينظم ما كتبه العلامة عبد الفتاح المرصفي المقرئ القارئ المشهور معروف صاحب مصنفات في كتاب الجليل هداية القارئ، له كتاب هداية الباري إلى تجويد كلام هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري، كتاب مصنف كبير، أخذ جزء ما يتعلق بقصر أحكام قصر المد المنفصل، وجاء ونظمه لأنه قال أوعب ما كتب في الباب سواء كان ما ذكره من أصول أو من فرش، ونظم في منظومة مختصرة جدا وسماها زاد المرتحل لما ذكره المرصفي في أحكام قصر المد الجائز المنفصل، منظومة شعرية من نظم أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن سليمان الأهدل وفقه الله، وقدم له مجموعة من أفاضل أهل العلم، وهي منظومة لطيفة، وهي قص على الحوال، الحالة الأولى طبعا للقصر المد المفصل، والحالة الثانية والثالثة، وهي ثلاث حالات، وهذه الخاتمة، ثم جدول أخير فيه خلاصة لما سبق له مع تشكيل الأبيات وشيء من ذلك. الكتاب في جزء لطيف من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
هل شرحها شيخنا ولا؟
أيوه هو طبعا هو شوف نظمها، هو هذا شوف عشان نبين أحسنت، هو هذا شوف نظم الحالة الأولى مما ذكره العلامة عبد الفتاح المرصفي، بعد أن نظمها هو نفسه علق عليها، هذه تعليقاته، يعلق على هذه الحالات كلها يذكرها حتى يشرح ما هو المراد، والكتاب جزء لطيف وفقه الله.
قبل الختام شيخنا، هل مؤلفات جائزة دبي القرآن الكريم متوفرة في المكتبات أم أنها توزع؟
لا لا لا، هي متوفرة توفر، هم يشاركون غالبا في المعارض، يعني في المعارض حصل المتواجدين إن شاء الله، أنا رأيت معرض الرياض ومعرض الشارقة موجودين، معرض الإمارات موجودين، معرض القاهرة أظنهم يشاركون، قطعا يشاركون، ويعني إن شاء الله معرض، لكن ترى توفر كتبه في المكتبات الكبرى يعني في كل مدينة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع. شكرا موصول لكم اعزائي المشاهدين، نراكم في حلقه قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.